أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صفيه من خلقه وحبيبه، خيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 23 إن شاء الله تعالى بعد 100 الأولى من تفسير جزء عمّة، والذي نصل فيه بفضل الله تعالى إلى السورة الأخيرة منه، يعني على، وأقصد بالأخيرة هنا الأولى لكنها الأخيرة في التفسير، حيث بدأنا من القصار وخذناها تصاعديا حتى انتهينا من سورة النازعات. وموعدنا اليوم إن شاء الله، طبعا أنا ممكن أقول موعدنا اليوم وأنتم تقولون موعدنا الليلة، إن هنا بين الظهر والعصر الآن في كندا، وأنتم بعد العشاء في توقيت مكة المكرمة والقاهرة. فدرسنا إن شاء الله تعالى اليوم عن سورة النبأ، ونستفتح بالذي هو خير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. نعوذ بالله. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. هذه سورة النبأ قرأناها بتمامها بفضل الله تبارك وتعالى، وذلك تبركا بقراءتها وشروعا في تفسيرها وتعليما لقراءتها أيضا وتعليما لقراءتها. هذا وإن كنت لست متخصصا في علم التجويد ولا القراءات، لكني أرى أن هذا من باب فرض العين الذي ينبغي على كل مسلم أن يتعلمه، سيما لو كان من أهل الدعوة أو كان إماما في صلاة. فكم أوذينا ممن يصلون بنا فيلحنون حتى في فاتحة الكتاب. لذلك أنا آثرت اليوم وأنا أصلي الفجر، قدموني لصلاة الفجر حين تأخر الإمام أو تغيب، فشرعت أسجل الصلاة لعل من الناس من يسمع فيحاول تصويب قراءته ومعرفة كيف نطمئن في الصلاة أو بعض الأحكام أو يرى بعض مظاهر الصلاة أو ما إلى ذلك، فيكون ذلك تعليما إن شاء الله تبارك وتعالى. سورة النبأ، هذه السورة هي أول الجزء الأخير من أجزاء القرآن، حيث تم تجزئة القرآن 30 جزءا، فهذا الجزء 30 من القرآن مبدوءا بسورة النبأ، وهي أيضا تسمى في موقعها أول أوساط المفصل، عندنا في القرآن السبع الطوال والمثاني والمئين والمفصل، والمفصل من سورة قاف إلى الناس، ثم ينقسم المفصل إلى ثلاثة أقسام. أطول المفصل من قاف إلى المرسلات، وأوسط المفصل من النبأ إلى الضحى، وأقصر المفصل من الضحى إلى الناس فيما نسميه بقصار السور. فتكون سورة النبأ أول أوساط المفصل، وهذا المفصل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من قراءته في الصلاة، بحيث لم يدع سورة من سور المفصل إلا قرأ بها، يعني من حجرات أو من قاف إلى الناس، فضلا عن أنه عليه الصلاة والسلام ربما قرأ بما هو فوق ذلك، يعني من السبع الطوال أو المثاني والمئين، كان يقرأ سورة الصفات مرة في المغرب، قرأ سورة العرف في المغرب وهكذا، لكن غالب قراءته عليه الصلاة والسلام من المفصل. في الفجر ما كان يقرأ عليه الصلاة والسلام المفصل، إنما كان يقرأ من الطوال، يعني كالمئين مثلا سورة الإسراء 110 آية، أو سورة الكهف، أو يقرأ سورة طه، يقرأ سورة مريم، يقرأ سورة المؤمنون هكذا. وكان يخفف عليه الصلاة والسلام إذا كان في السفر في صلاة الفجر، وكانت صلاته بعد إلى تخفيف، يعني أطول صلاة وأطول قراءة هي الفجر، لقوله لربنا عز وجل قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ولأنها أول الصلوات وتأتي من بعد نوم وراحة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل فيها ويطيل جدا، وهو من التخفيف الذي أمر به عليه الصلاة والسلام. كان إذا خفف يقرأ بسورة قاف، لكن إذا كان في السفر مرة تأخروا في صلاة الفجر فقرأ فيها بالزلزلة. إنما الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرأ في الفجر ما بين 60 إلى 100 آية أو 200 آية، فإن كان إلى 100 آية فسور كسورة السبأ سورة الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء والحج والمؤمنون، وقرأ مرة سورة المؤمنون فبلغ ذكر موسى وعيسى فأخذته سعلة فركع، يعني لم يتم السورة. السورة تقريبا 64 آية، ولما يقال إلى 200، 200 آية يعني نحو سورة آل عمران 200 آية. ومرة أبو بكر رضي الله عنه قرأ في الفجر بسورة البقرة، سورة البقرة طويلة يعني جزءان ونصف إلا قليلا، 286 آية. سيدنا عمر من باب الاستفهام وكذا قال يا خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام كادت الشمس أن تطلع علينا، فقال أبو بكر لو طلعت علينا لم تجدنا غافلين، يعني ما كنا نايمين، احنا كنا بنصلي وما دمنا أدركنا الركعة الأولى قبل أن تطلع الشمس فقد أدركنا الصلاة، كوني أنا أتم السورة. وكان هديه عليه الصلاة والسلام يقرأ السورة الطويلة على الركعتين والسورة القصيرة في الركعة الواحدة. ولم يعرف عنه ولم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ ببعض السور أو من أواسطها أو خواتيمها كما نفعل نحن الآن نترخص، على كل لا بأس بالرخص في مثل زماننا، يعني أنا مهما ترخصت كنت أيضا غير مرضي علي في أنني أطيل وكذا، يعني هذه مشكلة أخرى. فنعود فنجد سورة النبأ هي من أوساط المفصل، هي أول أوساط المفصل، وسميت بسورة النبأ لافتتاحها بقوله تعالى في مطلعها عما يتساءلون عن النبأ العظيم. يبقى كلمة عن النبأ العظيم هذا سبب تسمية السورة سورة النبأ، كما تسمى بسورة عمّة، يعني العوام كنا في الكتاتيب اقرأ يا ابن سورة عمة أو اقرأ سورة عمة تسألون، فهذه أيضا من أسمائها تسمى سورة عمة تسألون أو سورة عمة، والبعض يسميها سورة التساؤل من قوله عما يتساءلون، أو باللفظة التي وردت فيها دون غيرها سورة المعصرات. وإن كنت يعني أرى أن أسماء السور توقيفية، فهي سورة النبأ مكان نزولها مكة، فالسورة مكية. موضوعات السورة: واحد، ذكر تساؤل المشركين عن النبأ العظيم الذي جاءهم به صلى الله عليه وسلم من بعثته صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن عليه وتقرير أن البعث والحساب حق، وتهديدهم ووعيدهم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. الموضوع الثاني، ذكر مظاهر تمام قدرة الله تعالى ونعمته وقدرته على البعث بقوله جل وعلا: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. الآيات إلى قوله تعالى: إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. الموضوع الثالث، تهديد الطاغين بجهنم وطول لبسهم فيها وشدة عذابهم في قوله تعالى: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. نعوذ بالله. الموضوع الرابع، إن الجزاء من جنس العمل، جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. نعوذ بالله. الموضوع الخامس، بيان ما أعد الله عز وجل للمتقين من المفاز والنعيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. الموضوع الثالث، تقرير عموم ربوبيته عز وجل وسعة ملكه ورحمته وقوة سلطانه وعظمته: رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. الموضوع السابع، قيام جبريل عليه السلام والملائكة عليهم السلام بين يدي الله عز وجل صفوفا لا يتكلمون إلا بإذنه، وهو قوله تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. الموضوع الثامن والأخير في موضوعات سورة النبأ تأكيد مجيء يوم القيامة والتحذير والإنذار من عذاب قريب، وذلك في قوله تعالى: ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. نحن الآن مع عون الرحمن في تفسير القرآن، ودائما نسأل الله العون والمدد، عون الرحمن في تفسير القرآن. استعرضنا أسماء السورة وأنها مكية وموضوعات السورة الثمانية. هلموا بنا إلى تفسير الآيات في جزئية من السورة حسب ما يتسع له المقام بإذن الملك العلام. أول جزء من السورة: بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. هذا هو الجزء الأول من السورة، وهلم بنا ندندن حوله على طريقة التفسير المجمل إن شاء الله تعالى. قوله تعالى في الآيات الأول: عم يتساءلون. بالمناسبة ليست عما، هي عم مفتوحة، إنما يلحن بعض الطلاب اللي بيقرؤون السورة يقول لك عما يتساءلون، لا هي عم يتساءلون. الميم هنا الوقف عندها يعني وقف الغنة فيها تغنى بمقدار حركتين وليس فيها ألف، إنما هي حركة واحدة الفتحة، وإذا شبعت الفتحة حركة أخرى تصبح ألفا، فينبغي أن يقال عم يتساءلون ولا يقال عما يتساءلون. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. هم فيه، ميم بعدها الفاء إظهار شفوي مؤكد، يعني حروف الإظهار مع الميم 26 حرفا، ويبقى حرفان الميم مع الميم إدغام مثلين صغير، والميم مع الباء إخفاء شفوي. لكن نقول هم فيه لأنه في الميم مع الفاء والميم مع الواو في قرب وفي اتحاد في المخرج، لذا قال صاحب الجزرية: وحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فعرفي. فنقول هم فيه، لكن لو تركت حالك تقول هم فيه كأنه إخفاء اللي موجود في النون مع الفاء، لا، هذه ميم مع فاء فيها إظهار شفوي مؤكد، هم فيه. وليست على طريقة القراء موريتانيا لما كنت عندهم يقولون هم فيه هم فيه هم فيه، أقول ما هذا، قلقلوها. لماذا قلقلوها؟ عشان أنت تظهر يعني الميم مع الفاء تقلقلها، ما ينبغي أن تقلقل. الذي هم فيه مختلفون. فنقول في هذه الآيات: أرسل الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب بالحق للدعوة إلى عبادة الله عز وجل وإثبات البعث والحساب والجزاء على الأعمال، فكذبه المشركون إنكارا لما جاء به واستبعادا للبعث بعد الموت، وأخذوا يتساءلون فيما بينهم في ذلك. وفي هذا نزل قوله تعالى: عما يتساءلون، عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. أنا آسف لو لم أقرأ أي تعليقات لأن وضعت الهاتف على نهاية المكتب، ما شاء الله والمكتب كبير، فليست التعليقات واضحة أمامي جيدا يعني. طيب، قوله تعالى عما يتساءلون أي عن أي شيء يتساءل المشركون، أي يسأل بعضهم بعضا، وهذا استفهام أجاب ربنا عز وجل عنه بقوله عن النبأ العظيم، أي هم يتساءلون عن النبأ العظيم. والنبأ هو الخبر الهام، والمراد به ما دعاهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم من الإقرار بنبوته والتصديق بما جاء به من عند الله عز وجل والإيمان بالبعث بعد الموت والحساب والجزاء. الذي هم فيه مختلفون يعني ما بين مصدق به ومكذب، ومؤمن به وكافر. وكان المكذبون في أهم قضايا الدين يعني ينكرون على النبي عليه الصلاة والسلام الحقائق الجلية، يعني جاءهم بالتوحيد وقال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. ألا ترى أن العجاب في كلامهم هذا، إنه يعني أنهم جعلوا الإله الواحد آلهة شتى؟ أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ قل أجعل الآلهة إلها واحدة؟ سبحان الله. وأنكروا عليه نبوته، قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم. وأنكروا عليه أنه يحدثهم عن البعث بعد الموت، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. يعني قضايا الدين الأساسية أنكروها، لكن كانوا مختلفين في ذلك يعني. ولذلك القرآن يقول فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يعني هي قضية عندهم يقين بصدق محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن لماذا نتبع محمدا؟ محمد هذا يتيم بني هاشم، وبنو هاشم كانوا أفضل بطون قريش بما لهم من سقاية ووفادة وأعمال، فصارت بقية بطون قريش تنازعهم على أسباب السيادة، كما قال أبو جهل عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، كانت بنو هاشم يستأثرون بكل شيء، فلما صرنا ننافسهم في السقاية والوفادة والرفادة وكذا، وصرنا كفرسي رهان، قالوا منا نبي وأنا لنا بنبي. الذي هم فيه مختلفون ما بين مصدق به ومكذب ومؤمن به وكافر. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. كلا للردع والزجر، سيعلمون تهديد ووعيد، ثم كلا سيعلمون تأكيد للردع والزجر والتهديد والوعيد للمكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم وبالقرآن وبالمعاد، وأنهم سيعلمون علم اليقين سوء عاقبة كفرهم وتكذيبهم حين ينزل بهم عذاب الله العاجل في الدنيا أو الآجل في الآخرة، كما قال تعالى: يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. وقال تعالى: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقال تعالى: حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. وقال جل وعلا: سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. قال أبو العتاهية: ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم. سينقطع التروح عن أناس من الدنيا وتنقطع الغموم. ثم قال تعالى: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. وفي الآيات استدلال على كمال قدرة الله عز وجل وعظم آياته في الكون في الأرض والجبال والأنفس والليل والنهار والسماوات والشمس والسحاب والنبات وغير ذلك الدال على كمال قدرته عز وجل على البعث وعلى كل شيء، وتذكير للعباد بنعمه ليشكروه عليها. فقوله تعالى: ألم نجعل الأرض مهادا، الهمزة للاستفهام التقريري، أي قد جعلنا الأرض مهادا، وجعل هنا بمعنى صير، وهي تنصب مفعولين، الأول الأرض والثاني مهادا. ألم نجعل الأرض مهادا، والجعل ينقسم إلى قسمين: جعل شرعي وجعل كوني، وهو المراد هنا. ومعنى مهادا أي ممهدة، مفروشة، مبسوطة للخلائق، مذللة لهم، مستقرة ثابتة، كما قال تعالى: الذي جعل لكم الأرض مهدا، هذا في سورة طه. وقال جل وعلا: والأرض فرشناها فنعم الماهدون، سورة الذاريات. وفي سورة البقرة قال: الذي جعل لكم الأرض فراشا. وفي سورة نوح قال: والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. وفي سورة الملك قال: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ألم نجعل الأرض مهادا، ألم نجعل الأرض مهادا، وهي كقوله تعالى أيضا: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا، بصيغة الإخبار في سورة غافر، وبصيغة الاستفهام: أمن جعل الأرض قرارا، في سورة النمل. ثم قال جل وعلا: والجبال أوتادا، أي وجعلنا الجبال أوتادا، ثبتنا بها الأرض وأرسيناها حتى لا تضطرب وتميد بأهلها، كما قال تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، آية النحل. وفي آية لقمان: وجعلنا، لا نعم، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، تكررت في سورة النحل وفي سورة لقمان. وفي سورة الأنبياء: وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم. وفي سورة الرعد: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي. وفي سورة الحجر: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. وفي سورة المرسلات: وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. وقد ذكر أهل العلم أن هذه الجبال التي نشاهدها إنما نحن نشاهد ثلثها الذي فوق الأرض، وأما ثلثاها ففي عمق الأرض. وهذه طبيعة الوتد، أنك تدق الوتد ثلثيه في الأرض والثلث فوق الأرض، ويكون فيه الحبل والرباط وما إلى ذلك، إن كنت تربط به خيمة أو تربط به بهيمة أو غير ذلك. ولذلك سبحان الله وصف الجبال بأنها أوتاد في إعجاز علمي عجيب عجيب. شكل الوتد ووظيفة الوتد، فمن حيث الشكل الوتد بيكون دقيق من أسفل ومدبب من أعلى، وكذلك الجبال. وثلث الوتد في الأرض والثلث فوق الأرض، وكذلك الجبال، إلى غير ذلك مما توسع فيه فضيلة الدكتور زغلول النجار حفظه الله وشفاه وعافاه في كتابه الجبال في القرآن الكريم، وهو يتكلم عن الجبال بطريقة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. ولعلنا نجد مزيدا عند التفصيلات إن شاء الله تعالى. ثم قال تعالى وخلقناكم أزواجا، أزواجا أي أصنافا، ذكورا وإناثا، ذكورا وإناثا، ليحصل التزاوج بين الذكر والأنثى، ويسكن كل منهما إلى الآخر ويأنس به ويستمتع، ويحصل بذلك التناسل وعمارة الكون، كما في قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. سورة الروم. إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. كذا قال في سورة النجم وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، وفي سورة النحل والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة الآية. وفي سورة الشورى قال فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه. فهذا معنى الزوجية، وقانون الزوجية قانون مستشرف الكون كله، كل شيء في الكون زوج، ولا وتر في الكون إلا الله. ولذلك تقرأ قوله تعالى في سورة الذاريات ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ومن كل شيء خلقنا زوجين، فأين الوتر إذن؟ ففروا إلى الله، وهو قوله تعالى والشفع والوتر، وقوله عز وجل سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها، كل شيء زوجي، مما تنبت الأرض، النباتات فيها زوجية، فيها ذكر وفيها أنثى، وكيف يتم التلقيح بين الذكر والأنثى في النخل عن طريق طلع الذكر يوضع في النخل الأنثى وهو ما يسمى بتأبير النخل، وفي شجرة التين ما يعرف بذبابة التين، وفي بقية المزروعات وأرسلنا الرياح لواقح، الذكر يلقح الأنثى عن طريق الريح يبقى سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم. إحنا كبشر الزوجية قائمة فينا واضحة ذكر وأنثى، أحيانا بيختل هذا القانون ويبقى في حاجة اسمها خنثى، له ذكر وله أنثى، وده من باب إنه ربنا سبحانه وتعالى بنوع في الخلق أو يبين لنا الحكمة. مثل ما كل الخلائق مثلا خلقهم الله ولهم بصر، لكن ممكن نجد الكفيف عشان نعرف نعمة البصر، خلقنا نسمع ونجد الأصم عشان نعرف نعمة السمع، وبنتكلم ويخلق لنا من هو أبكم لنعرف نعمة الكلام، هكذا يعني. وإلا فالقانون العام الزوجية ذكر وأنثى، كما هو في عالم الإنسان كذلك في عالم الحيوان. هذا في عالم الأرض، لأن قانون السماء شيء آخر، لأن الملائكة وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم، الملائكة من نور فلا يوصفون بذكورة ولا أنوثة، فهذا قانون آخر. لكن نحن في عالم الأرض، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم، قال ومما لا يعلمون. مما لا يعلمون هذه علمناها نحن في العصر الحديث، انك انت مثلا عاوز تعمل كهرباء، يبقى لابد يكون في ذكر وانثى في الكهرباء، ذكر وانثى، يقولوا كده بلغه الكهرباء ايه، ذكر وانثى. مثل ما انك انت عاوز تشحن التليفون او الكمبيوتر فبتاخد الشاحن يكون ذكر وتضعه في الفيشه الانثى. طب ينفع ذكر وذكر؟ يعني يبقى مثلية مثلا، يعني المثلية اللي بتفرض نفسها على العالم الآن. ما هو الكهرباء، لو انك انت جبت يعني الكهرباء الاثنين كده يعني ذكر، تعمل ماس وتعمل قفلة ومشكلة، وبعدين أنثى مع أنثى برضو ما بينفعوش، فيشة وفيشة هيعملوا إيه؟ عاوز لك توصيلة بينهم. لكن الشذوذ الموجود في المجتمعات فيما يسمى بالمثلية، ألي الرجال الذكور يكتفون بالذكور والإناث بالإناث؟ لا، ده الكهرباء لابد فيها من ذكر وأنثى. الموجات سالبة وموجبة، الموجات سالبة وموجبة، حاجات كثيرة في الكون أشار إليها القرآن في هذا الإعجاز العلمي بهذا الأسلوب المعجز الموجز. ومما لا يعلمون، يبقى بعد ما قال سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض، هم عارفين الحكاية دي، كان بيأبروا النخل. ولما النبي عليه الصلاة والسلام مرة قال لهم يعني طيب ولو تركتموها كده من غير تأبير، فشاصت طلع التمر عبارة عن شيص نيرخ كده ما يتكلش دبلان، وقال يا رسول الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقصد الحديث ده، في كلام يعني شرحه يطول، لكن المهم قال لهم أنتم أعلموا بأمور دنياكم، أنا بس يعني حبيت أن أنا أعرفكم حاجة يعني، ولكن كانت بأسلوب كان فوق مستواهم يعني، لكن في الأخير قال أنتم أعلموا بأمور دنياكم، فكانوا عارفين حكاية تأبير النخلة دي. والناس شافوا موضوع ذبابة التين برضو اللي بتلقح التينة واحدة واحدة وبعدين تموت، فلما ربنا بخاطبهم فيما يعلمون قاله بالاسم سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض، شافوها ومن أنفسهم عارفينها، ولذلك في تزاوج، الزواج بين البشر فطرة، ما هيش خاصة بدين دون دين، سواء كان يتم الزواج بصورة صحيحة أو نكاح فاسد مثل نكاح الجاهلية. فسبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. ما كانش الناس قديما عند نزول القرآن يعرفوا هذا، بدأ احنا نعرفه في القرن التسعتاشر والعشرين، قضية الزوجية في السالب والموجب في الكهرباء والموجات وأشياء كثيرة، ربما يأتي ذكر شيء منها مع التفصيل أو مع الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. ثم قال تعالى: وجعلنا نومكم سباتا، أي قاطعا للتعب، تحصل به الراحة للجسم من عناء السعي في النهار في طلب المعاش. أنا من ساعة ما سافرت والنوم عندي متلخبط نتيجة 7 ساعات فرق، دلوقتي داخلين على نص الليل عندكم وإحنا لسه مستنين بعد كام عشان العصر يأذن إن شاء الله، وفين لما نصلي العشاء؟ لا موضوع. ولذلك الصبح أنا نمت سويعات قليلة، أنه طول الليل ممكن ما يكون في نوم انتظارا للفجر، وبعدين مسافة ما تصلي الضحى وتروح ولا أفطر ولا كذا، خلاص جيت أنام وعملت منبه على 11، لسه باقي ساعة فبريح شوية، الشوية دي جابت معايا 12:15 وأي مجري وبدأت الدرس 12:30. ولذلك الدرس ده كمان مش مشكلة النوم، مشكلتي أنا الخاصة، لا ده لما لقيته بيدخل مع وقت المغرب عندكم فبنفكر في البديل إن شاء الله ونعلمكم يعني عن البديل بإذن الله. ممكن يبقى بدري عن كده، ممكن بعد صلاة الضحى عندنا يكون الساعة 10:11 عندكم صباحا، ممكن لو قلنا هنشوف. طيب فالشاهد انه ربنا جعل النوم سباتا، والنوم ده عجيب يعني ليه سلطان على الانسان لدرجه عجيبه، يعني خلاص هو متى ما جاء النوم خلاص زي الموت، النوم اخو الموت، الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ولذلك بقول له إلا أقوى من الحديد مثلا قال له النار، وإلا أقوى من النار قال له الماء، وإلا أقوى من الماء قال له الرياح، وإلا أقوى من الرياح أو قال له السحاب، وإلا أقوى من السحاب الرياح، وبعدين لغاية لما قال له أقوى من ذلك الإنسان، وأقوى من الإنسان النوم أو الهم. هو ده قول لسيدنا علي، بس فيه يعني روايات، فمحل الشاهد منه إنه النوم ده أقوى من الإنسان اللي هو ليه قدرات في يعني إيه كبيرة. يبقى وجعلنا نومكم سباتا، أي قاطعا للتعب، تحصل به الراحة للجسم من عناء السعي في النهار في طلب المعاش. فإذا تعب الإنسان ثم نام استيقظ وقد زال عنه التعب ورجع إلى حيويته ونشاطه واستقبل يومه بجد كأنه ولد لتوه، كما قال تعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. والنوم أخو الموت، وهو الموتة الصغرى، كما قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. كذا قال ربنا بعد ذلك: وجعلنا الليل لباسا، أي ساترا للكون ومغطيا له بظلامه، كما قال تعالى: والليل إذا يغشاها، وقال جل وعلا: والليل إذا يغشى، أي يغشى الكون والخليقة بظلامه فيسكن فيه الناس. وجعلنا النهار معاشا، أي وقتا للمعيشة والسعي والتكسب والحركة والعمل، وذلك بطلوع الشمس فيه وإشراقه وإضاءته. قال تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. فمن دلائل كمال قدرة الله عز وجل وعظيم نعمه جعل الليل وقتا للنوم وجعل النهار وقتا لطلب المعاش، كما قال تعالى مذكرا بذلك ومخوفا من زواله: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ثم قال جل وعلا: وبنينا فوقكم سبعا شدادا، أي سبع سماوات، كما قال عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فقوله وبنينا فوقكم سبعا شدادا، أي قوية محبوكة محكمة رفيعة البناء واسعة الأرجاء، كما قال تعالى في سورة النازعات: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها. وقال في سورة قاف: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وقال تعالى في سورة الذاريات: والسماء ذات الحبك. وفي سورة الملك: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. وفي سورة الذاريات: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. وسمى سبحانه وتعالى خلق السماوات بناء، كما قال تعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، هذه سورة البقرة. وفي سورة غافر: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء، لأنها سقف الكون، وهو ما قاله الله تعالى في سورة الأنبياء: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. ثم قال جل وعلا هنا: وجعلنا سراجا وهاجا، أي وجعلنا سراجا منيرا وهي الشمس، ووصفها وهاجا أي يتوهج ضوءها فتعم الكون بمنافعها بدفئها وحرارتها وضوئها وغير ذلك، كما قال تعالى في سورة يونس: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وفي سورة الإسراء: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. ثم قال جل وعلا: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا المعصرات السحاب ينعصر منها المطر ويخرج من خلالها ولا ينصب انصبابا بقوة فيضر من ينزل عليه أو ما ينزل عليه، كما في قوله تعالى: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. وكذا قال جل وعلا: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. الآية الأولى في النور والثانية في الروم. وفي سورة فاطر: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا أي منصبا بكثرة وغزارة وتتابع، كما قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الحج العج والسج، والسج إراقة وصب دماء الهدي. هذا محل الشاهد إنه صبا ماء ثجاجا. وعن حمنة بنت جحش رضي الله عنها في حديث المستحاضة حين قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنعت لك الكرسف، يعني ضعي القطن و تحتشين بالقطن. قالت: يا رسول الله، هو أكثر من ذلك، إنما أسج سجا أي صبا متتابعا كثيرا. وده هو النزيف الغزير المدرار، نسأل الله العافية ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين. ومع إنزاله عز وجل هذا الماء بكثرة وغزارة فهو مقدر، كما قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض. المؤمنون. في سورة الزخرف: والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا. والموكل بأمر المطر ميكائيل، وسمي ميكائيل هذا الاسم لأنه يكيل القطرة. وكل ما في باطن الأرض من المياه هو من ماء المطر، كما قال تعالى: فأسكناه في الأرض. وفي قوله تعالى: فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين، أي نحن الذين خزناه في الأرض، كما قال تعالى: فسلكه ينابيع في الأرض. في الزمر، سورة الزمر: لنخرج به، اللام للتعليل أي لأجل أن نخرج بهذا الماء حبا أي أنواع الحبوب من البر والشعير والذرة وغيرها مما يأكله الناس والأنعام ويدخر. وقال تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. هنا قال لنخرج به حبا ونباتا أي خضرا مما يأكله الناس والأنعام رطبا، كما في قوله تعالى وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا. ثم قال وجنات ألفافا أي بساتين وحدائق ملتفة بأنواع الأشجار مختلفة الثمار في طعومها وروائحها وأشكالها وألوانها، كما قال تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد. سورة قاف. وفي سورة الرعد وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. وفي سورة النمل وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. وفي سورة الأنعام ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. وفي سورة عبس ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. إذن هذا هو الجزء الأول من سورة النبأ، وفيه من الفوائد والأحكام: واحد، تكذيب المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولما جاء به من الوحي والإخبار بالبعث واختلافهم في ذلك وتساؤلهم عنه إنكارا له واستبعادا لقوله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. اثنان، تعظيم أمر مبعثه صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الوحي من عند الله عز وجل وتقرير أمر البعث والحساب والجزاء على الأعمال. ثلاثة، الزجر والردع والوعيد والتهديد للمكذبين له صلى الله عليه وسلم ولما جاء به من الوحي، والإخبار بالمعاد وتأكيد ذلك لقوله تعالى كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. أربعة، إثبات عظمة الله عز وجل وقدرته الباهرة بذكر آياته في الكون في الأرض والجبال والأنفس والليل والنهار والسماء والشمس والسحاب والنبات، والاستدلال بذلك على قدرته عز وجل على البعث لقوله تعالى ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. خمسة، تقرير نعم الله عز وجل العظيمة على العباد بجعل الأرض ممهدة مبسوطة لهم وترسيتها بالجبال، وجعل الناس وسائر الحيوانات أزواجا ليأنس بعضهم ببعض، وجعل النوم راحة للأبدان، والليل وقتا للسكون والراحة، والنهار وقتا للمعاش، وخلق السماوات السبع الشداد، أو نقول خلق السماوات السبع الشداد، وإنارة الكون بالشمس المتوهجة، وإنزال المطر من السحاب، وإخراج الحب والنبات، وأنواع الجنات، إلى غير ذلك من النعم العظيمة. وكل واحدة من هذه النعم تستوجب الوقوف عندها والتأمل فيها وشكرها. فلك الحمد ولك الشكر يا الله، لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، والحمد لله رب العالمين. وللسورة بقية إن شاء الله. سبحانك اللهم وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أسألكم صالح الدعوات، ويبقى النظر في موعد الدرس الآخر إن شاء الله نوفيكم به، لكن ربما يبقى على ما هو عليه حتى نتفق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.